الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قصة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين حال المجتمع المسلم في ذلك الوقت مما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الشدة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهل الأمور ويذلل العقبات في طريق النكاح. إنها قصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصة الذي تزوج بما معه من القرآن. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث قد رواه عدد من الأئمة رحمهم الله في مصنفاتهم، فقد رواه البخاري رحمه الله ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وحماد وسفيان وغيرهم من العلماء ذكروا هذا الحديث. وهذا الحديث يقول فيه سهل رضي الله عنه: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة، وفي رواية: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة، أتت إليه امرأة وقامت، والمقصود أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم وقامت كما في رواية البخاري المتقدمة، وجاء أيضا أنهم كانوا في المسجد، فاستفدنا تعيين المكان الذي كانوا فيه. جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قامت عنده فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك. السياق يقتضي أن تقول: إني قد وهبت نفسي لك، وفي رواية: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. ولكن السياق انتقل بطريق الالتفات من أسلوب الحاضر إلى أسلوب الغائب، فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك. هذه المرأة جاءت تعرض أمرها ونفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إني وهبت نفسي لك. فرى فيها رأيك، يعني هات الرأي في هذا العرض، فلم يجبها عليه الصلاة والسلام شيئا، فلم يجبها صلى الله عليه وسلم وصمت. وفي رواية: فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه. صعد النظر إليها وصوبه، نظر إليها مرارا فخفض فيها البصر ورفعه، ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم فصمت فلم يردها، ثم قامت فقالت أعادت العرض مرة أخرى، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فلقد رأيتها قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما لي في النساء حاجة. ويجمع بين الروايات أنه أولا بعدما نظر إليها نظر الخاطب إلى المخطوبة صمت عليه الصلاة والسلام لتفهم أنه لم يردها، وكان عليه الصلاة والسلام حييا يستحي أن يقول لا أريدك، فصمت لتفهم مقصوده. فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع وقال لها: ما لي في النساء حاجة. وفي رواية النسائي: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقال لها: اجلسي. فجلست ساعة ثم قامت فقال: اجلسي بارك الله فيك، أما نحن فلا حاجة لنا فيك. فهذه المرأة لم تيأس من الرد في البداية وكررت المحاولة رجاء أن تنال شرف أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب فيها، وهي لم تيأس من الرد فجلست تنتظر الفرج، وسكت عليه الصلاة والسلام حياء وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال: يا رسول الله أنكحنيها، وفي رواية: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك من شيء؟ وفي رواية: ألك مال؟ قال الرجل: لا لا والله يا رسول الله. عندك شيء؟ قال: لا. قال: فلا بد لها من شيء. وجاء في رواية النسائي أنه بعد أن قال لها لا حاجة لي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن تملكيني أمرك؟ قالت: نعم. فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال: إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت. فقالت: ما رضيت لي فقد رضيت. فهذا يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له فاسترضاها أولا ثم تكلم معه في الصداق. قال: فما مهرها؟ قال: ما عندي شيء. قال: أمهرها ما قل أو كثر. قال: والذي بعثك بالحق ما أملك شيئا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. وفي رواية: اذهب إلى أهلك، اذهب إلى أهلك، هل تجد شيئا؟ انظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولا خاتما من حديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: هل معك شيء من القرآن؟ سأله. وقبل هذا، قبل أن يقول له هذه العبارة، في رواية مالك قال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا الذي ألبسه إزاري. فقال إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. وفي رواية قال فلها نصفه. قال ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن لها منه شيء، وإن لبسته لم يكن لك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فلا تستفيد أنت إذا لبسته هي، ولا تستفيد هي إذا لبسته أنت. ما عنده إلا هذا الرداء. يقول الراوي سهل وما له رداء، ما عنده إلا إزار. فهذا يبين ضيق حال هذا الرجل وقلة الثياب عندهم. فإن نصف الإزار لا يسترها ولا يستره. لما قال له هذا شيء، والله لا أجد، ما وجدت شيئا غير ثوبي هذا، أشققه بيني وبينها. قال ما في ثوبك فضل عنه، أنت تحتاجه، نصفه لا يكفيك. قال ما أملك إلا إزاري هذا. قال أرأيت إن لبسته فأي شيء تلبس؟ أنت ماذا تلبس؟ ما كان عنده إلا هذا الإزار. فإذا ما وجد شيئا ولا خاتما من حديد، والإزار لا يحل المشكلة. عند ذلك ولى الرجل وذهب، حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه. وفي رواية فقام طويلا ثم ولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي الرجل، أمر به فدعي له. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ هل معك من القرآن شيء؟ هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يعددها. وفي رواية سورة البقرة والتي تليها، وفي رواية سورة البقرة وسورة المفصل، أو عدد عليه سورا من المفصل. قال أتقرأهن عن ظهر قلب، تحفظ هذه السور، أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. وفي رواية علمها، يعني هذه السور من القرآن. زوجتكها بما معك من القرآن، وأنكحتكها بما معك من القرآن، أي أنه يعلمها ما يحفظ، ويكون هذا التعليم هو مهرها. قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها، فتزوجها الرجل على ذلك. هذا الحديث أولا البخاري رحمه الله وضعه في كتاب الوكالة. المرأة وكلت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، ويحتمل أن أهلها موافقون على من سيزوج ابنتهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا أن المهر لا حد لأقله، فلو أنه تزوج على شيء يسير هذا الذي توفر فلا بأس بذلك. فمن كان لا يوجد عنده إلا خاتم من حديد يتزوج على الخاتم من حديد. إذا كان عنده مال فإنه يعطي مالا، إذا لم يكن عنده يتزوج على ما تيسر، يتزوج على ما تيسر. لا بد أن يصدقها شيئا، لا بد من صداق، لا بد من صداق. وهذه القصة يؤخذ منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج من شاء من النساء ممن وهبت نفسها له، ممن وهبت نفسها له. واستدل بعض العلماء أن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج من شاء من النساء بغير رجوع إلى وليها، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي هذا الحديث أهمية أخذ رضا المرأة، لأنه قال لها: إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت. قالت: ما رضيت لي فقد رضيت. الفائدة الرابعة: جواز تأمل محاسن المرأة لمن أراد أن يتزوجها، لمن أراد أن يتزوجها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه، صعد النظر فيها وصوبه. وقد اختلف العلماء في ماذا يحل للمخاطب أن يرى من المخطوبة، فقال بعضهم: يراها كما هي في الصلاة، الوجه والكفين. وقال بعضهم: يراها كما تكون عند محارمها، وهذا يدل على جواز النظر إلى أكثر من ذلك، إلى الشعر والقدمين. ويجوز أن ينظر إليها خفية ولو بدون معرفتها إذا كان صادقا في خطبته لها، كما وقع ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذا الحديث أيضا جواز أن يخطب الإنسان إذا لم يركن إلى الخاطب الأول، أو الخاطب الأول لم يعطي جوابا لم يدل أمره على استقرار حاله معهم، فيجوز أن يتقدم رجل آخر. لأن الصحابي لو فهم أن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رغبة لم يطلبها، فلما الأول لم يرغب تقدم الثاني. فمن فهم أن لشخص رغبة في امرأة تقدم إليها فلا يجوز له أن يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبة الأول، تظهر عدم رغبة الأول، أو إما بالتصريح أو ما في حكمه. والفائدة السادسة أن ذكر الصداق في العقد يقطع النزاع وهو أنفع للمرأة. ولكن لو عقد إنسان عقد زواج لم يذكر فيه الصداق صح العقد، صح النكاح، ووجب لها مهر المثل بالدخول. إذا دخل بها وجب لها المهر. طيب يقول: ما سمى شيء في العقد؟ نقول: تعطى مهر المثل من هي في مثل سنها وتعليمها وعائلتها، مستوى الاجتماعي وجمالها ونحو ذلك. كم يكون مهرها؟ بلدها، عرف البلد، عرف القبيلة التي هي منها، كم يكون؟ كذلك تعطى هذه المرأة. وسابعا في الحديث استحباب تعجيل تسليم المهر، استحباب تعجيل تسليم المهر، وكذلك الحلف بالصدق ولو بغير استحلاف، لأن رجل قال والله، ذا حلف أنه لم يجد شيئا أو أنه ليس عنده إلا هذا الإزار، ليس عنده إلا هذا الإزار، والحديث لا يدل على التختم بالحديد، على جواز التختم بالحديد، لأن اتخاذه في بيته أو وجوده في بيته لا يعني أنه يلبسه. هذا جواب من رأى عدم جواز التختم بالحديد وصحح حديث أنه حلية أهل النار وأنه لا يجوز التختم بالحديد، قالوا إن جعله في بيته ليس لا يدل على استعماله وعلى لبسه. وكذلك فإن من فوائد هذا الحديث أيضا أن المغالاة في المهور ليست من الشريعة في شيء، ليست من الشريعة في شيء، ولو كانت كرامة لكان أحق الناس بذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يغال في صداق بناته ولم يغال في صداق زوجاته. وفي الحديث كذلك جواز أن يكون المهر عملا يعمله الرجل للمرأة، مثل ما قال الرجل الصالح لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ترعى غنم البنت 8 سنوات، موسى فقير ما عنده شيء، والمرأة تحتاج لمن يرعى غنمها لأن الأب عاجز، فاستأجره أو جعل رعيه للغنم بمثابة المهر، يقوم مقام المهر، موسى يستفيد من الغنم أيضا معهم، وهي تستفيد من وجود الراعي الأمين القوي، وهو وهي يستفيدان من النكاح. ومن المهور المشهودة في التاريخ الإسلامي مهر أم سليم، فقد جاء في الحديث الصحيح أن أبا طلحة خطب أم سليم وكان كافرا، فقالت أم سليم رضي الله عنها: والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. وفي رواية: فكان صداق ما بينهما الإسلام. ولذلك عنون عليه النسائي رحمه الله التزويج على الإسلام، وعنون على حديث سهل هذا الذي معنا التزويج على سورة من القرآن، التزويج على سورة من القرآن. فإذا جعل المهر عملا يقوم به الزوج، مثل أن يعلمها أو أن يرعى غنمها، جاز ذلك كما دلت عليه النصوص الشرعية. وأما أن يجعل المهر شيئا يستفيد به الأب، كأن يقول مثلا: أعطيك داري وتزوجني ابنتك، أبيعك كذا على أن تزوجني، ونحو ذلك، فلا يجوز، لأن المهر للبنت، ولا يجوز أن تجعل البنت سلعة ينتفع الأب بها ولا تأخذ هي شيئا، وكذلك فإن الإنسان إذا رزقه الله مهرا ولم يكن عنده سعة من قبل فإنه يوسع عليها. وكذلك فإنه يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء ولم يكن يواجه الشخص في وجهه بالأمر الذي يكرهه، ولذلك كان يلجأ إلى التلميح أحيانا ولا يصرح لأجل أن لا يجابه الشخص في وجهه بما يكره. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجب أن تكون صيغة العقد ملكتك أو زوجتك ولكن أو أنكحتك، ولكن الصحيح أن اللفظ لا يشترط لفظ معين، أي لفظ يدل على الزواج أو النكاح فإنه يقبل وينعقد به النكاح ما دام إيجابا وحصل القبول من الطرف الآخر. وهذه الألفاظ ألفاظ العقود مما يرجع إليه عرف الناس، فإذا كان في عرفهم هذا اللفظ يدل على عقد النكاح انعقد بذلك، ولا يشترط لفظ معين كما ذهب إليه البعض. وكذلك في هذا الحديث أنه يرغب في الزوج الصالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل على صلاحه مع فقره وحفظه للقرآن زوجه، ولم يقل إنه فقير وجعل الفقر عيبا ومانعا من النكاح، بل إنه زوجه. وبعض الناس يردون الفقير مع أن المرأة قد تسعد معه ما لا تسعد مع كثير من الأغنياء، ما دام صاحب دين وخلق فإنه يغنيها بدينه وخلقه عن كل مال. وفيه كذلك أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب وليس في المال، لأن الرجل كان لا شيء له وقد رضيت به. ولكن لا ليس في الحديث ما يدل على أن المرأة كانت ذات مال، ولكن ينبغي أن يعلم أن الأصل هو الدين، وأن مراعاة النسب أو المال لأجل المصلحة لا بأس به، ولكن لا يجعل مانعا وعائقا من الزواج خصوصا إذا رضيت المرأة. وفي الحديث أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها، بل يطلب حاجته برفق وتأنن، ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من السائل والمستفتي، فإذا سأل مالا لا يلح، وكذلك المستفتي لا يلح على العالم، أو الباحث عن العلم لا يلح على العالم إلحاحا يضجره. وكذلك في هذا الحديث القناعة باليسير وعدم التطلب والاشتراط واتباع وإتباع النفس لمد العينين لما عند الآخرين من المال، أو عقد المقارنات كما يفعل بعض الناس، يقول مهر بنت فلان كذا وبنتنا لا تقل عن بنتهم وبنتنا لا تقل عن بنتهم، وهذا منطق جاهلي. وكذلك في هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأرشاد إلى ما يصلحهم، فمن تولى ولاية فإن عليه أن ينظر في حال من تحته فيعمل لمصلحتهم، فيوفق بين اثنين بالحلال، ويدل هذا الرجل على المرأة المناسبة والعكس يعمل ما يصلحهم. وكذلك في الحديث المراوضة على الصداق كما دل عليه نقاشه للرجل، وأن الإنسان يجوز أن يخطب لنفسه، يعني يقول زوجني هذه المرأة، ثم إن في هذا الحديث أيضا أن في هذا الحديث فضل قراء فضل القرآن وحملة القرآن، وأن حامل القرآن له ميزات، فكان الأكثر قرآنا يقدم للصلاة، والأكثر قرآنا أيضا يقدم في أميرا في السرايا والبعوث، والأكثر والنبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل على ما كان معه من القرآن، فكان صاحب القرآن في المجتمع الأول له شأن، له شأن كبير صاحب القرآن. وينبغي أن يكون لحفاظ القرآن بين الناس منزلة عالية، لأنهم حووا كتاب الله في صدورهم وحفظوه، ولا شك أن منقبة عظيمة، وهي سبب لكرامة الله له في الآخرة، لأن النار لا تمس جسد الحافظ الذي أخذه بإخلاص، وكذلك في الدنيا يرفع الله قدره، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعنون البخاري رحمه الله كذلك على حديث سهل باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام، تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فبعض الناس ربما زوج الفاسق الفاجر بل والكافر وهو غني، ومنع التقي لأجل قلة ماله، فأي فائدة تكون في هذا؟ وهو إذا كان صاحب دين اتقى الله فيها، وإذا كان صاحب فجور فإنه لا يبالي بمن يدخل عليه. وكذلك في هذا أخذ البخاري رحمه الله من الحديث باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وساق حديثا مشابها، لكن بعض الشراح يقول إنه حديث مغاير وقصة أخرى وليست هي تلك الحادثة نفسها. فإن أنس رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوأتها. قال أنس هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. أما مسألة العرض على الرجل الصالح فهذا لا بأس به إذا أمنت الفتنة، وكذلك الرجل يعرض بنته أو أخته على الرجل الصالح، كما وقع في حديث عمر رضي الله عنه لما عرض بنته على أبي بكر وعثمان ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ليس بعيب على الإطلاق. أما قضية الهبة، يعني أن المرأة تهب نفسها لرجل دون مهر، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، مسألة الهبة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك فإن على الإنسان أن لا يبقي الأمور معلقة، ويبت في القضية ويعطي فيها جوابا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما منعه الحياء في البداية من إعطاء الجواب، لأن المرأة تكره ذلك أو تكره الجواب، لكن ما ترك الأمر معلق ما هو غير محسوم، بل قال لا حاجة لي بالنساء، بين قال اجلسي بارك الله فيك لا حاجة لك بالنساء. وفيه الدعاء للشخص بقوله بارك الله فيك، وأنه من الأدعية الطيبة. وكذلك فيه صرف السائل باللين والأدب في الرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أو لم يرد بذلك برد قاسي، وإنما رد برد لين طيب. فالإنسان إذا أراد أن يرفض شيئا، يرفض طلبا، فإنه يرفضه بدين وأدب من القول، ولا يغلظ، خصوصا أن السائل قد يكون محتاجا، وقد يكون أيضا قد كسر من نفسه ليسأل، فلا يناسب أن يرد بالغلظة والجفاء. فأما إن أساء أدبه فإنه يرد عليه بما يؤدبه، فإنه يرد عليه بما يؤدبه. وكذلك في هذا الحديث أن المرة الثالثة ينبغي أن تعتبر، فإن الإنسان قد يكرر الأمر مرة للتنبيه ومرة للتذكير، قد يكون الرجل غافل ينبه والثانية مثلا ناس فيذكر، الثالثة بعد الثالثة يكون نهاية العذر ولا يكرر بعد ثلاث. هاتوا بعض الأمثلة على اعتبار الثلاث نهاية الأمر، نهاية الأمر ثلاث. مثلا الطلاق، بعد الطلقة الثالثة لا رجع إلا بعد زوج. مثلا الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك فإن أذن له وإلا يرجع. طيب غيره، نهاية الأمر الثلاث. نعم، استتابة، يستتاب ثلاثة أيام مثلا تارك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل. هذا أول شيء قبله نسيت تونا قليل. نعم، يمهلون ثلاثا، الكفار يمهلون ثلاثا، فإن أجابوا وإلا إن وافقوا على دفع الجزية وإلا قوتلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص أن يمهلوا أكثر من ثلاث. الخصام، الخصومة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، الحد الأعلى ثلاث، بعد ثلاث يأثم إذا قاطعه أو ما كلمه أو هجره. طيب غيره، شيء سار، لا لا ما في هذا. إذا سرق نصابا انطبقت عليه الشروط يقطع. طيب الحداد لغير الزوج، أحسنت، فإن المرأة تحد على الأخ الميت والأب الميت والابن الميت، يعني ترك الزينة ثلاث، بعد الثلاث ينتهي الحداد، إلا الزوج أربعة أشهر وعشر أيام. غيره، نعم لا هذا ما فيه، واحد واحد. نعم خلاص انتهيت، هذا يعني ما في دليل صريح فيه، ولذلك الصحيح أن النجاسة تغسل إلى أن تزول، تغسل إلى أن تزول، مهم إزالة النجاسة. أيوه غيره، ذكرناه، نبغى واحد يستيقظ معنا. ها السنة يعني أن يشرب ثلاثة. نعم لا هذا يقول ثلاث مواضع، بس ثلاث مواضع وليس أنها فيها نهاية شيء. طيب غيره، لا هو السنة ثلاث، السنة والأفضل أن يكون ثلاث. طيب مثل قتل جنان البيوت أيضا فإنها يحرج عليها ثلاثا، فإذا وجدها بعد ذلك يقتلها، وقيل هذا خاص بالمدينة، في جن كانوا أسلموا وكان بعضهم على هيئة الحيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل ذلك خاص بهم، ولو قيل بالعموم يعني يخرج، ولا يقتل إلا إذا شهد بعد ثلاث يقتل، كما يقول أحرج عليك، كأن يقول أحرج عليك بالله أن تخرج ثلاثا، فإن وجد بعد ذلك يقتل. فالمهم أن هناك في الشريعة عدة أشياء تنتهي عند ثلاث مرات، بعد الثلاث خلاص حصل الإعذار والتوبة. ولذلك الخضر لما تقابل مع موسى عليه السلام وصار بينهما ما صار من الرحلة الطويلة، أول مرة لما أخذ الخضر عليه العهد قال له فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. في المرة الأولى لما اعترض موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها، فالخضر قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فاعتذر موسى. المرة الثانية لما اقتلع رأس الغلام اعترض موسى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. الثالث لما اعترض الاعتراض الثالث قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. فإذا المرة الأولى قد يكون الشخص جاهل فيتعلم أو غافل فيتنبه، الثانية قد يكون ناسي يعني هو يعرف لكن ناسي فيتذكر، لكن الثالثة خلاص ما عاد باقي عذر بعد الثالثة. ولذلك الثلاث هذه غاية الإعذار، الثالثة غاية الإعذار، ما بعدها إلا الترك أو العقوبة أو المفارقة أو انتهاء الأمر عند هذا الحد المعين. فجعلت الشريعة في عدد من الأحكام علقت الحكم بالثلاث، يعني إذا حصل الشيء ثلاث مرات هذه نهايته. هذا أول شيء قلنا. أنتم الظاهر ما تبون عيد الدرس كله الآن يعني. إيه بس ما له علاقة ببحثنا هذا. الآن نتكلم على شيء حده ينتهي بعد ثلاث. شنو إذا صاروا ثلاثة فليؤمروا أحدهم؟ طيب إذا صاروا أربعة؟ إذا صاروا عشرة؟ يعني لابد نجيب شيء متعلق بالموضوع. هو الاستئذان، هو الاستئذان. الدعاء من السنة أن يكرر الدعاء ثلاثة، لكن يدعو مرة مرتين، ومن السنة أن يلح ولو دعا عشر مرات. فما له علاقة بالموضوع، نجيب أشياء متعلقة بالموضوع. احنا لا ما نبغى نقول أي ثلاثة، أي شيء في رقم ثلاثة تجيبوه، أي شيء في رقم ثلاثة هاته، لا. أنا أقول الآن شيء محدد، قضية تنتهي بعد ثلاث مرات، نهايتها ثلاث مرات. ثلاثة في السفر ما يعني لو كانوا أربع ما يؤمروا أحدهم أو عشرة؟ نعم. من ترك الجمعة ثلاث مرات الجمعة قضى الله على قلبه، خلاص بعد ثلاث ما دام ترك الجمعة ثلاث مرات هذا إنسان يعني ميؤوس منه. نفس الشيء، عدنا إلى نفس القضية. طيب على أي حال الآن مسألة اتضحت الحمد لله، أقول ما ذكر أمثلة كافية ولا نحتاج إلى استقصاء جميع الأمثلة. طيب نشوف الأسئلة. تقول لاحظت من صلى النساء أنه عند امتلاء الصف الأول يلجأن إلى الصف الثاني من جهة اليسار وتترك الجانب الأيمن بقرب الإمام. يعني الأصل في الصفوف أن تملأ من وراء الإمام من الوسط، يبدأ من الوسط خلف الإمام ثم اليمين ثم الشمال. طيب يقول أيضا لديه أخ يريد الزواج وهو مقصر في الصلاة وعاطل عن العمل وله أعمال سيئة والتصرفات غير مرغوب فيها، هل يجوز أن أخبر أهل العروس أم أسكت؟ لا بد من الإخبار. لو كانت أختك ترضى بهذا أن يكتم عنك الخبر؟ لو كانت ابنتك ترضى أن يكتم عنك الخبر؟ إذا كان في المسجد أكثر من إمام مثل الحرم، فإذا انصرف الإمام الأول فهل ينصرف المأموم ويكتب له أجر قيام ليلة؟ الجواب لا، من صلى مع الإمام حتى ينصرف يعني كل الصلاة، فإذا كانوا أكثر من إمام يصلي معهم جميعا حتى ينصرف من الصلاة ليكتب له قيام ليلة، يكتب له قيام ليلة. طيب، ما هي النصيحة في العشر الأواخر؟ سأتي إن شاء الله درس منفصل عن هذا أو خطبة مستقلة عن هذا الموضوع. يقول السؤال: ما حكم لبس الحرير للرجال والنساء؟ أما لبسه للنساء فلا بأس به، وأما لبسه للرجال فحرام. الحرير من لبسه من الرجال حرمه في الآخرة، والمقصود بالحرير الحرير الطبيعي مثل الذي تصنعه دودة القز. وأما القماش المكتوب عليه بالإنجليزي سلك وصنع في اليابان وغير هذا، هذا ما يعتبر حرير، ما هو أي شيء كتبوا عليه حرير يعني حرير، مقصود يعني أنه حرام، مقصود بالتحريم الحرير الطبيعي. أما الحرير الصناعي المصنوع من ألياف ولا من مشتقات نفطية فهذا ليس بحرام، ولكن ينتبه إلى أن لا يلبسه فيكون شفافا إلا إذا لبس شيئا تحته. ما حكم التختم بخاتم الفضة؟ لا، جائز لا بأس به للرجال والنساء لبس خاتم الفضة، أما خاتم الذهب فهو محرم على ذكور هذه الأمة، حرام عليهم لبسه، ولو كان تذكار زواج، ولو كان هدية من زوجة، ولو كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد صحابي نزعه قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فوصفه بأنه جمرة من نار. متى يكون آخر وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ قبل المغرب، فإذا غربت شمس يوم الجمعة دخل ليلة السبت، انتهى وقت الفاضل لقراءة الكهف. إذا جاءت العادة الشهرية المرأة فهل لها الأكل والشرب مع أولادها خلال النهار في شهر رمضان؟ نعم، لكنها إذا خشيت أن يظنوا بها سوءا، أن يظن أولادها بها سوءا كأن يكونوا يفهمون يعقلون، فإنها تفطر سرا. إذا عجز عن الصوم وهو إطعام 60 مسكينا هل يمكن أن يدفعه طعام يكفي 60 متفرقة ومجموعة وأن يعطيه أسرة واحدة؟ نعم، إطعام 60 مسكين، إطعام 60 مسكينا يكون في كفارة الوطن في نهار رمضان إذا عجز عن العتق وعجز عن الصيام، ولا يجوز أن ينتقل إلى الإطعام وهو قادر على الصيام. كذلك إذا ظاهر من زوجته فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. كذلك إذا قتل خطأ يعتق رقبة، وإذا ما وجد صيام شهرين متتابعين، إذا ما وجد ما في طعن، ما في طعن، لأن عتق قتل الخطأ عتق رقبة ما وجد صيام شهرين متتابعين فقط، الإطعام ليس في هذه الكفارة فلينتبه. طيب، فيطعم 60 مسكينا، 60 يجب أن يكونوا مختلفين أو يجوز أن يكون مسكين واحد؟ إطعام المساكين في الشريعة يأتي على نوعين، مساكين مختلفين وجوبا، أو يطعم مسكين واحد بعدد ما عليه من الإطعام. فمثال مثلا الأول كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يجب أن يكون 10 مختلفين، يعني لا يصح أن تطعم واحدا 10 مرات أو تعطي واحد 10 وجبات، كل يوم وجبة أو تدعوه إلى عشاء أو غداء، لابد أن يكونوا مختلفين. ولو كانوا في عائلة واحدة، إذا كانوا عشرة كلهم قد أكلوا الطعام، يعني ما يكون رضيع ما يأكل الطعام، يكون كلهم قد أكلوا الطعام، أو عائلتين مجموع عشرة، هذا يجزئ في كفارة اليمين. ولا يجزئ أن تعطي واحد عشر، لا يجزئ أن تعطي واحد عشر مرات. ومن الإطعام ما يجوز أن يكون لمسكين واحد، مثل من لم يقدر على صيام رمضان، فإن عليه أن يطعم فدية إذا كان عاجز عن الصيام عجزا كليا، فدية يطعم بعدد أيام رمضان. ما يشترط أن يكونوا مساكين مختلفين 30، يمكن أن يطعم واحدا كل يوم مرة، نفس الواحد يعطيه كل يوم وجبة. ويمكن أن يدعو في آخر الشهر 30 مسكينا إلى غدا، يعمل لهم غدا جماعي أو عشاء جماعي بعد رمضان غدا، أو في رمضان عشاء في آخر الشهر، يطعمهم كلهم 30 يجزي. طيب، ما رأيك في هذه الكبوسات والقبعات التي تحمل عبارات لا معنى لها؟ والله نشوف أن أحيانا لها معنى، ومعنى سيء، وهو لا معنى لها فقط، معنى سيء، وبعضها تدل على مدلولات سيئة، وبعضها في أشياء مصادمة العقيدة، وبعضها في أشياء من قلة الحياء، قلة الأدب والفحش والكلام، وبعضها في عبارات تدل على التفاهة التي هي من عادة أولئك القوم، ولذلك لبسها واضح التشبه فيه وضوحا كبيرا، تشبه الكفار. طبعا ليست كل الأنواع، أنواع بعض الأنواع واضح أن فيها تشبه، لبسها تشبه بالكفرة. ولا الطاقية مثلا، ليس أي غطاء للرأس ممنوع، لكن في أغطية معينة واضح فيها التشبه. يقول: أريد أن أتزوج بنت عمي وهي موافقة، ووالدا المرأة غير موافقين، ووالداي موافق، وعندما يقول والدي لعمي اسأل بنتك يقول عمي ومتى كنا نأخذ برأي النسوان؟ إيه والله، ما متى كانوا يأخذون برأي النسوان؟ يأخذ الآن، يعني الزواج، زواج ذا بنت مصير. الآن إذا ما أخذ رأي النسوان متى يأخذ رأي النسوان؟ العكس، هذه من أوجب الأشياء التي يأخذ فيها رأي النسوان، لأن رضا البنت هذا لا بد منه، أما أن يزوجها بغير رضاها فلا يجوز له ذلك، وهو آثم، بل لها أن تطلب فسخ النكاح إذا زوجها بغير رضاها، كما دلت عليه قصة البنت التي زوجت بغير رضاها فرفعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها الفسخ، فرضيت بالنكاح وقالت: أردت أن يعلم الرجال أنه ليس لهم من أمر النساء شيء، يعني بالقوة الولي لا بد منه، لكن ما معنى أنه لا بد من ولي يعني أنه يقصرها ويجبرها على الموافقة. لكن إذا الولي ما وافق ما يجوز الزواج، لا بد موافقة المرأة وموافقة الولي. طيب، وإذا البنت ما وافقت ما يجوز أن يزوجها بالقوة، فلا موافقة الولي والبنت، لأن أولياء المرأة لهم حق أيضا في هذا الداخل الذي سيدخل في عائلتهم ويأخذ ابنتهم، وقد يأتي به بعار وشنار عليهم. امرأة كانت حامل في رمضان الذي فات فأفطرت 23 يوم بنية الخوف على الجنين، ثم قبل حلول رمضان هذه السنة لم تقضي إلى 3 أيام فقط، مع العلم أنها كانت غير قادرة على قضاء القضاء. إذا كان العذر مستمرا من رمضان الماضي إلى رمضان هذا فإنه لا حيلة لها، وبالتالي تقضي ما فاتها بعد رمضان هذا. هناك بلاد الليل فيها 6 شهور والنهار 6 شهور، فماذا كان هؤلاء الناس، كيف كانوا يصومون قبل التقدم العلمي؟ طيب، يعني بعد التقدم العلمي، يعني هل زال الليل أو النهار؟ هو نفس الموضوع، لكن يعني السؤال كيف يصوم هؤلاء، هذا السؤال يعني وجيه، لأن هذا حال عدد من ناس الأرض؟ الجواب قد اختلف العلماء في هذا في حكم هؤلاء، ويؤخذ من قصة المسيح الدجال لما قالوا صيام اليوم الذي طوله سنة، أو صلاة ذلك اليوم تكفي في صلاة خمس صلوات، قال اقدروا له قدرا. على أي حال، الراجح في حكمهم والله أعلم أنهم يقتدون بأقرب البلدان إليهم مما فيه ليل ونهار. فمثلا نقول أنه في مثلا القطب الشمالي عندهم ستة أيام، مثلا ستة شهور نهار، جاءهم رمضان فيها، يأخذون مثلا أقرب البلدان، مثلا الإسكندنافية أو غيرها، نقول أقرب بلد إليهم فيه ليل ونهار، فيه ليل ونهار، ويصومون بناء على صيامهم. أقرب بلد إليهم فيه ليل ونهار ويصومون بناء على صيامهم. قد يكون أحيانا النهار طويل جدا، قد يكون النهار قصير جدا. مثل الآن في الشتاء، الآن في النصف الشمالي نهار قصير ولا طويل؟ قصير قصير. يمكن الآن مثلا في بريطانيا يمكن يصوم مثلا 8 ساعات فقط. إيه إذا 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 غربت الشمس في البلد القريب لهم مما فيه ليل ونهار يفطرون حتى لو الشمس طالعة، لأن هي أصلا عندهم ستة أشهر النهار. البعض من الأئمة يطيل في ركعة دون غيرها وفي سجود دون غيره. ينبغي أن تكون الصلاة متوازنة، يعني إذا أطال في القراءة يطيل في الركوع يطيل في السجود، قصر في القراءة قصر في الركوع قصر في السجود. ما هو السبب في تحريم النقاب؟ النقاب إذا كان واسعا فيه فتنة فلا يجوز لبسه، وإذا كان على قدر العين، على قدر فتحة العين لترى الطريق عند الحاجة، تنتقب من جهة العين اليسرى كما ذكر بعض العلماء، فلا بأس بذلك. مأموم أخطأ في صلاة حيث قام والإمام جالس، هل عليه سجود سهو؟ ما دام رأى الإمام فليس عليه سجود سهو. هل يجوز تأخير المهر كله؟ نعم، ما دامت المرأة رضيت بذلك فلا بأس. هل يجوز أن يشترط الرجل على المرأة بعض الشروط؟ الشروط في النكاح أقسام. أولا، شروط هي من مقتضى العقد، مثل أن يشرطوا عليه أن ينفق عليها، فهذا الشرط لا قيمة له. لماذا؟ لأن أصلا العقد يقتضيه، يعني لا يحتاج يشرطه. اثنين، أن يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد، مثل أن يشرط عليها أن لا يكون هناك وطئ، شرط اشتراط عدم الوطئ، اشتراط الوطئ عدم الوطئ. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا شرط باطل، أن النكاح المقصود الأساسي فيه الوطئ، فكيف يكون شرط عدم الوطن؟ وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تفصيلا في الموضوع. النوع الثالث من الشروط، الشروط المباحة التي لا تناقض أصل العقد، مباحة، مثل أن يشرط عليها أن تشرط عليه مثلا أن تكمل دراستها، فهذا إذا كان ليس في معصية فلا بأس به ويلتزم به الرجل، لأنه صار شرطا في العقد. ما حكم لبس الدبلة للزواج؟ لا شك أن هذا من التشبه. وأما الخاتم الذي فيه فص فلا بأس به. ما البرهان الذي رآه سيدنا يوسف حتى نجاه الله؟ برهان من الله. قيل رأى صورة ملك، قيل رأى صورة أباه، صورة أبيه يعقوب، قيل رأى صورة وجه أبيه في الحائط يقول له لا تفعل أو كذا، لكن هذه ما عليها أدلة. فهو رأى برهان من الله، رأى برهان من الله، والله أعلم ما هو البرهان. المهم أن هذا البرهان صرفه عن الفحشاء. ما الفرق بين الحديث المقطوع والمرفوع والضعيف؟ هذا يعني ماذا يكون؟ هل هو سؤال في مسابقة أو ما هي علاقته بالموضوع؟ على أي حال، الحديث المرفوع ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع ما وقف به على التابعي، الموقوف ما وقف به على الصحابي، المنقطع ما سقط من إسناده رجل فأكثر، المعضل ما سقط منه اثنان متواليان، الحديث الضعيف ما كان في سنده علة توجب ضعفه مثل رجل ضعيف أو انقطاع أو رجل مبهم مثلا. والحديث أنواع، يمكن أن يرجع من شاء إلى كتب المصطلح لكي يعني يعرف الفروق بينها. ومن أهم الكتب في هذا اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الذي حققه الشيخ أحمد شاكر المصري رحمه الله في كتاب الباعث الحديث اختصار علوم الحديث، شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. اعتمرت في أول رمضان وسوف أذهب في آخر الشهر، هل يجب أن يعتمر مرة أخرى؟ يجب، لا، لكن إذا أراد أن يعتمر لا بأس. يرجى إلقاء كلمة عن الصلاة المكتوفة، ما أدري ما هي الصلاة المكتوفة. طيب، هل حدثت شخص حلف وقال عليه الطلاق أن لا يأخذ من الميراث، إن أخذ الميراث لا يأخذ ميراث والدي شيء، كان في حالة غضب؟ الحلف بالطلاق له صور، فمثل أن يحلف بالطلاق قاصد الطلاق وهو في وعيه فيقع طلاقه إذا وعلقه بشرط، يقع الطلاق بحصول الشرط. 2، أن يحلف بالطلاق قاصدا اليمين، فالراجح أنها يمين وعليه كفارة يمين إذا خالف أو إذا حصل الشيء الذي حلف أن لا يحصل حصل أو أن يحصل ما حصل. وكذلك الحلف بالطلاق، قد يكون الحلف بالطلاق قد يكون في حالة غضب شديد جدا بحيث يخرجه عن وعيه لا يدري ماذا يقول فيكون مثل المجنون فلا يقع طلاقه، وقد يكون في وعيه فيقع ما يتحمل مسؤولية كلمته. على أي حال، هي شيء شديد وخطير، ولا ينبغي الإنسان مطلقا أن يتلاعب بهذه الألفاظ أو أن تكون سهلة على لسانه، لأنها قد تكون فيها نهاية أسرته وتشريد أولاده. رأيت أولاد خارج المسجد قبل إقامة الصلاة يلعبون في الشارع، فهل من نصيحة الآباء والأمهات ونحن نعرف ما يحدث في الشارع من تعلم الأشياء التي لا تحمد عقباها من شرب الدخان وربما الفواحش؟ نعم، هنا يعني أمر غريب، وهو أن بعض الناس يأتون بأولادهم يتركونهم في الشارع ويدخلونهم للصلاة. ولماذا أتيت به؟ اتركه في البيت محفوظا، إذا كان الولد من النوع الذي لا يصلي يلعب في المسجد اتركه في البيت، أما أن تتركه نهبا لأهل السوء وربما تحدث أشياء ليست في الحسبان.